السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في صلة الأرحام. وعن مولى لأبي بكرة، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنبان يعجلان لا يغفران، البغي وقطيعة الرحم.
عن أبي بكرة، بينا فيما سبق هذا الاسم لصق به لأنه نزل من بكرة من حصن ثقيف، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حصرهم مدة أعلن أن من نزل منهم من عبيدهم فهو حر، فتدلى بالبكرة فسمي، والاسم عبد الله بن نفيع. فيما سبق قلت وهما أن ثقيف لما من كفل النبي صلى الله عليه وسلم جده ذهبت من تكفله إلى بني سعد، فقلت أن بني سعد من ثقيف، فبعض الأفاضل صحح هذا فقال بنو سعد من هذيل، وهذيل هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لا من ثقيف، فأردت تنويه ذلك بيانه. أبو بكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنبان يعجلان لا يغفران. قال: ذنبان يعجلان، يعني الذنب تعجيله يعني تعجيل عقوبته، والخير وفعل الحسنة تعجيله يعني تعجيل ثوابه. هذا يفهم من سياق الكلام، لا يقال الإنسان يعجلان في أي شيء، لأنه سبق هناك سيئة، ومعلوم ثبت في أذهان المسلمين مما عرفوه من هذا الدين أن الإثم يعاقب المرء عليه إلا إذا غفر الله له، وأن الحسنة لا يضيع الله منها مثقال ذرة يعطى ثوابها. فلما قال يعجلان معناه تعجيل العقوبة نزولها دون تأخير، دون تأخير يعني في الدنيا، قد يكون بعد أسبوع بعد شهر. هذان الذنبان يعجلان. المؤمن قلبه حي فحين يسمع هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه يتوقد يتوهج بأن يعرف ما هذان الذنبان، لأنه يخشى أن يكون هو واقع فيهما. والمؤمنون حريصون على استجابة ما كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم به أو يحذرهم منه، لما قال ذنبان يعجلان فجاء بهذا المبهم، يعني المبهم ما وضحه، لأن هذا من باب التشويق. لو قال قطيعة الرحم والبغي، الله عز وجل يعجل لصاحبهما بالعقوبة، معناه صحيح، لكن ليس أثره في النفوس وتحريكها كمن يقدم الذنبان دون بيان ما هما ثم يقال يعجلان في عقوبتهما. النفوس تتشوق، تحب تتطلع، ما هذا؟ ولذا لما قص الله عز وجل قصة بني إسرائيل حين قتلوا القتيل، موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، استغربوا في هذا، قالوا أتتخذنا هزوا، أنت بتضحك علينا يا موسى؟ نحن سألناك عن هذه، عن مسألة هذه، من هو القاتل؟ فتقول اذبحوا بقرة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله عز وجل ما ذكر القاتل ولا القتيل، جاء بالقصة إلى أن انتهى منها، فذبحوا البقرة، قال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، ثم قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. أخر قصة القتل لأن الناس والنفوس تتطلع، ما هكذا. فهذا أسلوب عربي في 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 بيان مهم في بيان أن ما يقص عليكم أمر مهم انتبهوا إليها. فيقول صلى الله عليه وسلم ما ذنبان يعجلان لصاحبهما، يعني في الدنيا. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما هما الذنبان، قال يعجلان لا يغفران. لا تفهم أنها لا يغفران لا يقبل توبة صاحبها، لا، لأن الإنسان إذا أذنب ذنبا قال اللهم اغفر لي ذنبي، يعني لا تفهم معناها اللهم امحو عني ذنبي وسأستمر وأقوم بفعله، لا، هذا عبث، هذا استهزاء بالله. رب اغفر لي ذنبي، يعني يا رب ندمت على ما فعلت وأنا مصمم أعاهدك ألا أعود إليه فاغفر لي، ترى هذا معنى اغفر لي، لأن من قال اغفر لي بلسانه وقلبه عازم هذا مستهزئ وذنبه عظيم، لأن الله عز وجل قال لا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتخذوا آيات الله يعني أحكامه، إذا جاء حكم لا يصح تضحك به أمام الناس وتقول مشيتي كمشيتي من سقى لهما موسى، لما قال فأقبلت إحداهما تمشي على استحياء، لا يصح أن إنسان يمثل هذا التمثيل لأن استهزاء بكتاب الله، ولا يصح أن تقول هذه عصاي كعصا موسى لأن هذا استهزاء بكتاب الله. وإذا ذكر الله أمرا قال انتهوا إليه، لا يجوز أن تفعله مرارا ومرارا دون توبة. فلما قال صلى الله عليه وسلم يعجلان لا يغفران، لا تفهم منها أن الله لا يغفره، لا يغفره، أي بمعنى أنه لو عمل البغي، البغي يعني التعدي وتجاوز ما حدده الله في أحكامه وفي معاملات الناس، هي أغلب ما تستعمل هذه اللفظة في الظلم، والظلم إما ظلم الغير أو ظلم نفسه، أما ظلم الغير فبالاعتداء، أخذ المال وسلب الحقوق وإنكارها وإيقافه عن ممارسة حقه وكبت صوته أن يقول الحق وأمره بأن يفعل الفاحشة أو يفعل الأمر المنكر، هذه الأمور يتعدى فعلها إلى غيره، وفي هناك ذنوب تخص المرء نفسه، وهي كونه يشرب الخمر أو أنه يعني يعامل الله معاملة ما لا ينبغي أن يعامل بها مخلوق في السر، يكذب في السر، يعمل الفاحشة ويعمل كذا، لكن في الظاهر ما يفعل هذه، هذه أمور خاصة بنفسه. أما الأمور التي يتعدى فيها على حقوق الناس لا بد لها من توبة، والتوبة لا تكفي أن يقول أستغفر اللهم اغفر لي ذنبي، أن يندم ويرد الحقوق إن استلمها ويستسمح من وقع عليه ظلم، بعد ذلك إذا علم الله منه ذلك أغفر له. أما الذنوب الخاصة فأمرها إلى الله، تمحو بأمور، تمحو بمصائب تصيبه وكروب تأتي على قلبه فتغمه، يعقه ولده، تؤذيه زوجته، هذه معد الكفارات في الذنوب التي بينها وبين الله إلا إذا تاب. فالذنوب التي تتعدى على الآخرين منها ذنوب عظيمة لا يغفرها الله إلا بالتوبة كالشرك والكفر بالله، فإن الله لا يغفر ذلك إلا إذا تاب. وذنوب أخرى يغفرها الله عز وجل إما بمصائب أو بغيرها، مثل البغي والظلم، لما قال لا يغفران، يعني يأتيه من العقوبة ما لم يتدارك ما فعله في هذه الدنيا عاجلة، يصاب بمصيبة إما في بدنه أو أهله أو ماله أو عرضه أو في قلبه، مو مرض القلب، لأن القلب إذا قلت في مرضه قد يأتيه من الكروب والهموم ما يعجز أن ينام، ويأتيه الطعام فلا يستسيغه، ويخرج إلى الناس وإذا الفجوه كالحة وكل يتربص به يشعر أنه في ضيق شديد، والله عز وجل لا يعجزه شيء. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك صدقوا الله، قالوا يا رسول الله ما عندنا عذر، أموالنا موجودة ونحن في خير، لكن تخلفنا، فعلم صلى الله عليه وسلم صدقهم، قال اذهبوا حتى يتوب الله عليكم. الآخرون منهم من حلف ومنهم من كذب، فأكلهم الله، صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدوا لهم أعذار وتركوا. هؤلاء الذين صدقوا انظروا كيف أن الله عز وجل أراد أن يعاقبهم لأنهم رغبوا بأنفسهم عن رسول الله، ضاقت عليهم الدنيا وقاطعهم الناس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أيام قال لأزواجهم اعتزلوهم لا تكلموهم، فما كان أحد ينظر إليه ولا يسلم عليه ولا يواسيه، لما كنت في دار كلهم يستوحشونك وكلهم لا يطيقونك. لا تظن الأمر سهل يا عبد الله، فإن الله صور ما حل بنفوسهم من ألم، قالت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا يسير حتى في الناس، من صدق الله أتاه شيء من هذا لأجل أن يتبين صادق في دعواه أو ليس بصادق، يعلم الله صدقه قبل أن يبتليه، لكن الله عز وجل لا يعذب أحد لأنه يعلم أنه ظالم، إنما يعذبه إذا ظهر منه في الوجود عمل بذلك. نحن نعود لما قال لا ذنبان يعجلان لصاحبهما لا يغفران، لا تظن أن ما يغفرها، لا يغفرها الله عز وجل، يعني بمعنى أنه لو تدارك قطع الرحم ثم علم أن هذه قطيعة الرحم بمعنى أنه جاءتهم أمور تحوجهم إلى المعاملة فأبى أن يعاونهم، جاءتهم خصاصة ابتعد عنهم، طلبوا حاجة فلم يساعدهم، أو أنه لا يكلمهم ولا يواسيهم ولا يقدم لهم إحسان ويكشر في وجوههم من المضايقات، لو تاب في أول الأمر فإن الله يتوب عليه، بمعنى أنه رجع فاستسمح رفع الله عنهم العقوبة. العقوبة مكتوبة وقد تنزل من السماء لأن الله قضى بها، فيرفع المرء يديه يدعو يا ربي تب علي فإني فعلت فعلت فعلت. إذا علم الله صدقه قد يجيب ما يطلبه، لأنه يطلب أمور من أمور حوائج. كلنا فقراء إلى الله، وكل واحد لنا من الهمم ما لا يعلمه الآخر، وكلنا يريد كشف ذاك الهم فيطلب الله. علم الله منه الصدق، إما أن يستجيب له في الحال أو يدخر له دعاءه يوم القيامة، أو أن ذاك الدعاء يصعد إلى السماء فيلتقي بذاك البلاء النازل، فيتعالجان إلى يوم القيامة. لما سمع الصحابة فضل الدعاء قالوا يا رسول الله إذن نكثر، يعني نكثر من الدعاء. قال فالله أكثر وأجل، إن فعلتم فإن الله يعطيكم، لا يمل حتى تملوا. اسمعوا هنا ما يقول: لا يغفران، افهم منها أنه معنى لا تقبل، لا ليس معناه لا تقبل لهما توبة، لكن قال لا يغفران، أي أنهما لو استمر فإن الله لا يغفر له، لا يغفر لهم إلا بعد إنزال العقوبة. معنى لا يغفران، أي أن الله عز وجل إن استمر فإن العقوبة عاجلة، بخلاف سائر الذنوب فإن الله يمهله فترة، يمسه بقليل من العذاب لعلهم يرجعون. قال نفحة، يمسهم يعني شيء بسيط، فإن تمادى أتاهم عذاب أقوى من الأول. فإن تمادى وعلم الله منهم أن علم الله منه أو منهم أنهم لا يعودون مكر بهم وكادهم. إيش معنى مكر بهم وكادهم؟ أي أن الله يفتح لهم أبواب الدنيا وييسر لهم الخيرات حتى ينسوا فيزيدهم بغيا، فحينئذ يأخذهم الله. إذا سمعت يأخذهم أي أنه يهلكهم. ما معنى أنه ليس فقط أنه يهلكهم في الدنيا، القصد من يأخذهم لأجل أن يرجعوا إليه فيلاقوا العذاب. فأخذهم الله بما كسبوا، فأخذناهم بما عملوا. لا تفهم أنه أخذناهم أنه أهلكناهم، لا، ليس القصد من الهلاك نهاية العقاب، لا، إنما المقصود من أخذهم أنهم يرجعون إليه لأجل أن يحاسبهم. فلما قال يعجلان لا يغفران، سائر الذنوب تمهل، قد يكون استدراج لأن معنى الكيد والمكر وفتح أبواب الدنيا هو معنى قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نأخذهم قليل قليل، فتحت لهم الدنيا، وأملي لهم يعني أؤخر عقوبتهم، إن كيدي متين، أي مكرهم بالظالمين شديد، لا يعلمون كيف يقع بهم الحال. ذنبان يعجلان لا يغفران، الذنوب كلها قد تمهل فيأتيهم العذاب بعد فترة، إما أن يتوبوا أو إن لم يتوبوا استدرجهم الله عز وجل فيهلكهم. لكن هذان الذنبان إن لم يتداركا ما فعلا فإن الله يعجل لهم العقوبة في الدنيا. ونحن نشاهد مصارع أهل البغي في الدنيا أفرادا وجماعات وأمم. الأفراد نشاهد، إذا رأى من إنسان يطغى ويؤذي ويمنع الحقوق، إما لقوة جاهه أو ماله أو له نفوذ، كيف يستولي على حق هذا ويؤذي هذا ويمنع هذا ولا يعطي كذا؟ إن لم يتب فإن مصير أولئك معلوم. من شاهد هذا علم أن الله حكم عدل لا يفوته ولا يعجزه شيء. فلما قال يعجلان أي إن لم يتدارك فإن العقوبة تنزل بهم. هذه العقوبة قد تكون بقدر ما فعل من الذنب، وقد تكون أقل مما فعل من الذنب، وقد تكون مساوية للذنب. لكن الأمر يوم القيامة حينئذ يأتيه من العذاب ما لا يتصوره. اسمعوا الحديث، اقرأ يا عبد المولي.
ذنبان يعجلان لا يغفران، البغي وقطيعة الرحم.
البغي وقطيعة الرحم من سائر الذنوب ما أكثرها. لما قال يعجلان أي أن عقوبتهما من سوء صنيعهما وقبحهما، فإن الله لا يؤخر العقوبة. لما كان هذان الذنبان أعظم من غيرهما حتى أن الله عز وجل عجل لهم العقوبة؟ الذنوب الأخرى تصيب أفراد فيعذب صاحبه إذا كانت الذنوب متعدية، يعني ليست قاصرة على نفسه، لأن بينا فيما سبق أن الذنب إذا كان قاصر بينه وبين الله في الخلاء يعمل فواحش وغيور وكذا. لكن يشرب الخمر، يفعل شيء من الفواحش، لكن بينه وبين الله، غير التي يجاهر بها ويتعدى ذنبه إلى الآخرين، هذا مصيبته أعظم. فلما ذكر الله عز وجل هذان الذنب، خص الله هذين الذنبين من سائر الذنوب، لا بد فيها أمر يدل على أن آثارهما أشد من آثار الذنوب الأخرى، لأن هذا الذنب يتعدى وذنوب أخرى كثيرة تتعدى. الذنوب الأخرى الله عز وجل يعاقب صاحبها، العقوبة ما تعجل، قد تدخر فيركم عليه الذنب أكثر وقت، ولله حكم. وقد يكون هذا الذنب يعمل معه حسنات أخرى قد تساوي هذه السيئات، أو يعمل بعد هذه السيئة من الحسنات، قد يعفو الله عز وجل، لأن الله عز وجل في أحكامه لا بد من موازنة. الحسنة إذا فاقت السيئة تمحها، وإذا وازنتها يعلم الله صدق من يفعل ذلك وخلل إيمانه. هذان الذنبان عظم عقوبتهما لأن فعلهما فيه تفتيت أواصر الأمة، وفيه كذلك تشتيت كلمتها، وفيها بيان إظهار ضعفها، لأن البغي إذا تجاوز النفوس لا تقبل. كل يطلب في نفسه إما أن يعمل فعل ما يفعل هذا، فإن عجز أضمر السوء وكاد، لأنه إذا أراد أن يعمل مثل ما عمل هذا وجد هذا أن السلب هي الوسيلة للغناء لأن يغتني بسرعة، والآخر وجد الرشوة هي الوسيلة لأن يحسن دخله وأهله، والآخر يرى أن الزنا والفواحش وتسهيل هذه الأمر أولى أن يكون في المجتمع فيستريح في قضاء شهواته. كل أحد له معصية، ما في أحد معصوم إلا الأنبياء ويحيى بن زكريا، والأنبياء معصومون في التبليغ، غير ذلك قد يعملون السيئات فيتداركون، مو الذنوب الكبيرة هي التي يسموها حسنات الأبرار. لما كان المرء غير معصوم، كل أحد له خطرات سوء في القلب، شواغل الدنيا تشغله، السعي في طلب العيش، والركض في تلبية حاجات الأهل والولد، وكذلك أعلم أنه لم يعمل لا يجد مأوى ولا سكنى ولا يعترمه الناس، فيكد فيعمل، هذا يمشيه كثير من المصائب، ينسيه كثير مما في القلب. هيا تصور إذا جاء نهاية الأسبوع ولا عمل له، وهو فارغ ما عنده قلب حي ولا يدرك معاني الإيمان والسعادة في طاعة الله عز وجل. تعرف ما الذي يعمل في نهاية الأسبوع؟ إما يذهب إلى أماكن فجور ومجون، أو يذهب إلى أماكن له، فإن عجز عن وجود أجرة من يذهب به إلى تلك الأماكن ذهب إلى نوع ممن هو على شاكلة قلبه، لأن الأرواح جنود مجندة. إذا رأيت الخير، إذا رأيت رجل يعتاد أهل الخير ويصاحبهم، فاعلم أنه فيه خير كثير، لأن المرأة القاضي إذا أراد أن يحكم بين الناس فأتى المتهم بشاهدين ولم يعرفهما القاضي، قال: من يزكيهما والمؤمنون أتقيا ما يكذبون؟ ما وجد أحد. يقول القاضي: ابحثوا عن جلسائه، يذهب مع مين ويأتي مع مين. فتأتي هذه قرينة دون البينة، لكنها قرينة يحكم بها على أنه متهم أو غير متهم. الشاهد إذا جاءت نهاية الأسبوع وقلب هذا فارغ، لأن فيه من يعلم أن الله مطالب له بأمور، فيلجأ إلى التسبيح والصلاة وشغل نفسه وذكر الله، الذهاب إلى المساجد، هذا ما يعني يبغى أنس، لأنه رأى أنه اشتغل نهاية الأسبوع، فيذهب إلى هؤلاء فيقضي تلك الليلة والتي تليها التي هو لا يعمل فيها من هذه الأمور. فإن لم يكن هذا ولا هذا، في نهاية الليلة حين يستريح العمل تأتيه الشياطين، لأنه كان في شغل في النهار، بمجرد ما يأوي إلى الفراش يتسلط عليه الشياطين ويمدونه بهذه الخواطر، لا ينام ولا يأتيه النوم إلا بعد أن يقضي جزء من الليل طويل في هذه الأفكار الرديئة، لأنه يتمنى حصولها. فإذا ناب كان نومه كذلك من هذا النوع. لما جاءه الشيطان في الليل؟ لأنه ما حصن نفسه، وليس عنده من اليقين ومعرفة الله ما يذهب خطرات الشيطان. إذا دخل الحمام لحقه الشيطان، يعني حمام يعني المرحاض، فيأتيه بخواطر السوء. خواطر السوء يعني الأمور التي تشغل القلب فيما فيه ضر وإضاعة وقت لا نفع فيه، إما حب الانتقام من فلان، أو حب أن يعمل كذا أو يتصيد كذا. المرء إذا ما حصن نفسه وكان قلبه فيه نوع من حياة كان ذاك تعجيل. هؤلاء أصحاب البغي وأصحاب قطيعة الرحم، فيها من الفساد ما يجعل كل أحد أن يتشابه مع ذاك الباغي، كيف يفعل فيفعل مثل فعله، فتجد الرشوة تنتشر، وأخذ أموال حقوق الناس تنتشر، وقطع الطريق ينتشر، ويبقى الإنسان يتلصص، فلان دخل البيت هل هو موجود أو غير موجود. كل هذه أنواع وغيرها مما تسمعونه أو تعرفونه أو لا تعرفونه كان جزاء ذاك البغي. ومن البغي تجاوز حدود الله عز وجل، نهى الله عن الكذب فيعمل الكذب، ونهى الله عن بعض الفجور وعن بعض الملهيات فيقوم ذاك بفعلها. إذا كذا كل أحد يحب قلم إلا من عصم الله. ألا تجد أيها الصالح أنك حين الفراغ تدفعك النفس، لأن النفس إما لوامة أو مطمئنة أو أنها تدعو إلى الفجور، لأن النفس الفاسدة ما تدع صاحبها، ويأتي الشيطان كذلك معه. انظر حتى الرجل إذا وجد الناس بعيدين عنه ولم يكن كذا، إلا ونفسه تدعوه إلى مشاهدة هذه الأمور الخليعة أو الذهاب إلى سماعها، أو يقول ما علي لو ذهبت فرأيت ما في الشوارع. هذا إن لم يستغني بالله لابد يحصل له هذا. فما بالك يا عبد الله إذا أنت هؤلاء عذرتهم في هذه الدوافع، ما بالك بمن خلى عن هذه كلها؟ ألا تراه أنه يود أن ينطلق من العمل رأسا إلى تحقيق هذا البغي؟ ففيه فساد عظيم. كذلك قطيعة الرحم، والمصنف جاب هذا لما؟ لبيان أن قطيعة الرحم تفسد في الأرض فسادا عظيما. الرحم أواصر بين أهل القربى، قد تكون كثيرة كقبيلة من القبائل، وقد تكون محجوزة على أسرة معينة ذات عدد، وقد تكون أسرة كبيرة. فإذا حصل فيهم هذا القطيعة وعدم المواساة، إن لم يعمل سوءا يترصد به، لهم أفراد ولهم أبناء ولهم أقارب وأرحام، كل يحب أن ينتصر ويذهب بهذه المعاني إلى الآخرين، وتكون الأمة بعيدة عن التلاحم، يخرج منها جواسيس ويخرج منها عيون للأعداء، ولا إخلاص فيهم، وإن جاءتهم فتنة أسرعوا إليها. نسأل الله التوفيق والعافية. هذه معاني يا عبد الله، لأجل أن تفهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذين من سائر الذنوب إلا لشدة أثرهما في الأمة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.